الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد تبين أن سيرة العقلاء قد جرت على العمل بظواهر الألفاظ من الكتاب والسنة على التشريعات المولوية والأحكام الإسلامية بشتى أشكالها، ولكن هذه السيرة لا أثر لها ما لم تكن ممزاة من قبل الشارع. طالما لم تكن ممزاة من قبل الشارع فلا أثر لها هذه السيرة، وإمزاء هذه السيرة إما بالنفس أو بالدليل أو بسكوت الشارع عن الرد وعن المانع عن العمل بها، فإن الناس يعملون بهذه السيرة أي بظواهر الألفاظ من حين بدء تشريع الإسلامي، يعملون بها، جميع الناس يعملون بهذه السيرة وبظواهر الألفاظ في الأحكام الشرعية المولوية في مجالس النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار عليهم السلام في طول هذه الفترة الزمنية وفي مرأى ومسمع منهم، ما أنهم ساكتون عن ردع هذه السيرة والمنع عن العمل بها. ومن الواضح أن هذه السيرة لو كانت خطرا على الشارع ومنافية للأحكام الإسلامية وفيها مفاسد لقام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أو الأئمة الأطهار عليهم السلام بردعها والمنع عن العمل بها، فسكوتهم عن الرد والمنع عن العمل بها كاشف جزما عن الإمزاء عن موافقة لهذه السيرة وأنها لم تكن منافية للتشريعات الإسلامية ولم تكن فيها مفاسدة. فإذن سكوت الإمام عليه السلام إمام المعصوم وسكوت الشارع عن الردع عن هذه السيرة المتداولة بين الناس يوميا في مرأى ومسمع من الأئمة الأطهار عليهم السلام وكذلك النبي الأكرم، فلو كانت هذه السيرة خاطئة ومنافية للتشريعات الإسلامية لوجب عليهم أن يقوموا بردع هذه السيرة والمنع عن العمل بها، فالسكوت وعدم الرد كاشف جزمي عن الإمزاء. فإذن إمزاء هذه السيرة منوط بإحراز حجية هذه السيرة منوط بإمزائها، إمزائها جزما، وسكوت الشارع عن الرد عنها كاشف جزمي عن الإمزاء. و ولكن قد يقال كما قيل أن هناك مانعين عن الإمضاء إمضاء هذه السيرة. المانع الأول على آيات الناهية عن العمل بالزن، والروايات الناهية عن العمل بالزن، فهذه الآيات والروايات الناهية تصلح أن تكون رادعة عن العمل بهذه السيرة، وإن لم تكن هذه الآيات والروايات حجة أي دلالتها، وإن لم تكن حجة فمع ذلك احتمال مطابقتها للواقع موجود، ومع احتمال مطابقة ظواهر هذه الآيات للواقع وظواهر روايات المانعة للواقع لم يحرز إمضاء هذه السيرة، ومع عدم إحرازها يشك في حجيتها. وقد تقدم أن الشك في حجية شيء مساوق للقطع بعدم ترتيب آثار الحجية عليه، فإذا كون هذه الآيات والروايات رادعية هذه الآيات والروايات عن السيرة لا تتوقف على حجية ظواهرها، بل احتمال مطابقة ظواهر هذه الآيات والروايات للواقع كاف في الرتع عن هذه السيرة وإثبات عدم حجيتها، لأنهما احتمال أن ظواهر هذه الآيات والروايات مطابقة للواقع، ما هذا الاحتمال لم يحرز إمضاء هذه السيرة، فإذا لم يحرز إمضاءها فيشك في حجيتها، والشك في الحجية مساوق للقطع بعدمها أي بعدم ترتيب الآثار عليه، ومن هنا لو ورد رواية ضعيفة وتدل على الردع عن هذه السيرة، فهذه الرواية وإن لم تكن حجة ولكن احتمال أنها مطابقة للواقع موجود، ومع هذا الاحتمال لم يحرز إمضاء هذه السيرة ومع عدم إحراز إمضائها لم يحرز حجيتها، فيشك فيها، والشك في حجيتها مساوق للقطع بعدمها أي بعدم ترتيب آثار الحجية عليها. المانع الثاني أدلة الوصول العملية، فإن أدلة وصول العملية كالاستصحاب وإصالة البراءة وإصالة الطهارة وما شاكل ذلك فإن الشك وإن كان مأخوذا في لسان هذه الأدلة إلا أن المراد من الشك فيها الشك بمعنى العرفي واللغوية والشك بمعنى العرفي واللغوي يشمل الظن أيضا فإن الشك عبارة عن عدم العلم الشك بمعنى العرف عبارة عن عدم العلم يشمل الظن أيضا فإذا هذه الأدلة تدل على عدم حجية الظن إن عدم حجية الظواهر وعلى هذا فأدلة الوصول العملية تصلح أن تكون مانعة عن حجية هذه السيرة ورادعة عن العمل بها بل لو فرزنا أن أدلة الوصول العملية بأجمعها ضعيفة من ناحية السند ولكن احتمال أنها مطابقة للواقع موجود ومع هذا الاحتمال يشك في الإمزاء لم يحرز إمزاء هذه السيرة مع احتمال مطابقة هذه الأدلة للواقع فمع عدم إحراز الإمزاء يشك في حجية هذه السيرة والمفروض أن الشك في حجيتها مسابق للقطع بعدمها أي بعدم ترتيب آثارها عليها فالنتيجة أن هناك مانعين عن العمل بهذه السيرة وعن إمزائها شرعا والجواب عن ذلك أنه لا شبهة في أن سيرة العقلاء قد جرت على العمل بظواهر الألفاظ في التشريعات المولوية أعم من أن تكون المولوية الحقيقية أو المولوية العرفية لا شبهة في جريان هذه السيرة هذه السيرة جارية وذكرنا أن سيرة العقلاء إما ناشئة عن المرتكزات الذهنية التي امتد جذورها في أعماق نفوسهم أو أنها ناشئة عن النكتة الارتكازية الثابتة في مواردها مباشرة فإن سيرة العقلاء الجارية على العمل بأخبار ثقة ناشئة عن النكتة المرتكزة الثابتة في نفس أخبار الثقة وكذلك سيرة العقلاء الجارية على العمل بظواهر الألفاظ ناشئة عن النكتة المرتكزة الثابتة في نفس الظواهر وهي أقوائية كشفها نوعا عن ظواهر الأفعال أو عن أخبار غير الثقة فإذن السيرة العقلاء إما ناشئة عن المرتكزات الذهنية التي امتد جذورها في أعماق نفوسهم أو ناشئة عن النكتة الارتكازية الثابتة في متعلقات هذه السيرة مباشرةً وعلى كلا التقديرين فهذه السيرة جارية في زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فإن الناس والتابعون له يعملون بهذه السيرة بدون الالتفات إلى أي شيء فإن السلوك على طبق هذه السيرة المرتكزة عفويه وليس تعقليا وتفكريا وقهرا يعمل بهذه السيرة المرتكزة في الأذهان يعملون بها والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ساكت فلو كانت هذه السيرة خاطئة وخطرا على الشريعة وفيها مفاسد فعلى النبي الأكرم أن يقوم بردعها ومنعها لأنه مرسل من قبل الله تعالى لبيان الأحكام الشرعية وتصحيح أخطاء العقلاء فلو كان هذه السيرة خاطئة ومنافية للأحكام الإسلامية فبطبيعة الحال قام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بتصحيحها وردعها والمنع عن العمل بها وردع هذه السيرة لا يمكن إلا بالتأكيد على الرد في كل مجلس وفي كل مناسب فإن ردعها لابد أن يكون بمقدار هذه السيرة فإن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام بردعها لا بد من التأكيد عليه في كل مناسبة وفي كل مجلس حتى تقلع جذور هذه السيرة عن أذهان الناس ولا يمكن قلع جذورها بمنع في مجلس واحد أو بمناسبة واحد فلا بد من التأكيد على المعنى وتكراره في كل مناسبة وفي كل مجلس والتشديد عليه حتى تقلع جذورها عن أذهان الناس لأنها تصبح من العادة والتقاليد بين الناس وتبديل هذه التقاليد بتقاليد أخرى بحاجة إلى عناية زائدة فإذن لا يمكن المنع عن هذه السيرة مرة واحدة والرد عنها برواية واحدة بل لا بد من تكرار المعنى والتأكيد والتشديد عليه في كل مناسبة وفي كل مجلس حتى يمكن قلع هذه السيرة عن أذهان الناس ولا يمكن ردعها برواية واحدة أو بآية واحدة لا يمكن ذلك هذا مضافا إلى أن الشارح لو قام بالردع عن هذه السيرة فهي العمل بالظواهر الألفاظ لظواهر الكتاب والسنة في التشريعات الإسلامية وأحكامها. فعلى النبي الأكرم اختراع طريقة أخرى للإطاعة وللعمل وللعبودية، فإن العبودية بحاجة إلى طريق. فإذا كان العمل بالظواهر مناف للأغراض التشريعية، والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قام بردع هذه السيرة وهي العمل بظواهر الكتاب والسنة، فلا بد من اختراع طريق أخرى للعمل بالتشريعات الإسلامية وللعبودية والعمل غير الطريقة المألوفة والمرتكزة بين العقلاء. ومن الواضح أن النبي الأكرم لو اخترع طريقا أخرى للعمل بالأحكام الشرعية غير الطريق المألوفة والمرتكزة في أذهان الناس في أذهان العقلاء لكان هذا حادثة فريدة من نوعها على خلاف ما هو مألوف ومشتهر ومرتكز بين الناس، وهو طريقة العقلاء. فإذا كانت حادثة فريدة من نوعها لسجلت في التواريخ وسجلت في الروايات واشتهرت بين الناس، مع أنه لا عين لها ولا أثر لها. فإذا سكوت النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عن ردع الناس على العمل بالظواهر الألفاظ وعدم اختراع طريقة أخرى للعمل غير الطريقة المألوفة بين العقلاء والمرتكزة، شاهد قطعي وكاشف جزمي عن إمضاء هذه السيرة وأنها ممضاة شرعا ولا بد من العمل بها. وهذا كاشف أيضا أن الآيات الناهية عن العمل بالذنب لا تصلح أن تكون مانعة، فإن الناس يعملون بظاهر الألفاظ في زمن صدور هذه الآيات وبعد صدور هذه الآيات وبعد صدور روايات الأصول العملية، فإن الناس يعملون بظواهر الألفاظ من ظواهر الكتاب والسنة وغير ملتفتين إلى هذه الآيات الناهية والروايات الناهية، وكذا إلى روايات أدلة الوصول العملية فلو كانت هذا العمل خاطئا لكان على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أو الأئمة الأطهار عليهم السلام تنبيه الناس على ذلك، تنبيه الناس بأن هذه الآيات النهاية رادعه عن هذه السيرة ومانعة عن العمل بالظواهر وسكوت الإمام عليه السلام عن ذلك كاشف جزمي عن أنها لا تصلح أن تكون مانعة ورادعة عن هذه السيرة. بقي هنا شيء نتكلم عنه.